الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع شرح الإمام الكبير ابن أبي العز في كلام الإمام الطحاوي في شرح قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه ومحيط بكل شيء وفوقه. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الاستغناء في مبحث مستقل ومسألة الإحاطة، وبقي الكلام في مسألة العلو والفوقية. وذكرنا لكم في دروس سبقت أن الفيصل بين السني والبدعي أو أهل السنة والبدع في ثلاثة أو في ثلاث مسائل: مسألة الكلام، إثبات صفة الكلام وإثبات صفة العلو وإثبات الرؤية للمولى جل وعلا في الآخرة. هذه الثلاث مسائل فيصل بين السني والبدعي أو أهل السنة والبدع. ومسألة الفوقية والعلو مسألة عظيمة جادل فيها المبتدعة منذ القديم ولا يزالون يجادلون فيها حتى الآن، لأنهم ينفون علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وينفون أن الله جل وعلا استوى على عرشه الذي فوق سنواته. والحرب لم تقف يوم من الأيام من الداخل أو من الخارج، والأزمة الشديدة هذا الأسبوع سمعنا شيخ الأزهر يصرح تصريحات قوية متكررة أنه أشعري ماتريدي، يصرح بهذا. ويثني بأنه صوفي على مذهب الإمام الجنيد، ومعروف لديكم أن شيخ الأزهر منتسب للطريقة الخلوتية، وقد خرج أتباعها منذ تقريبا ثلاثة أيام في مظاهرة كبيرة حاشدة تطالب ببقاء شيخ الأزهر في مكانه ردا على مظاهرة أخرى تطالب بإقصائه. وهؤلاء الصوفية رفعوا شعارا يقولون فيه بالروح بالدم نفديك يا إمام، نفديك يا إمام. فهذا رئيس أكبر مؤسسة يعتبرونها كذلك في الشرق الأوسط، أكبر مؤسسة إسلامية، يصرح بأنه أشعري لا تريدي، ويقول بأن الأزهر على هذه العقيدة منذ ألف عام. وهذا الذي يقوله شيخ الأزهر هو الذي تدرسه المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية على مستوى الجمهورية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ونبهنا على هذا كثيرا. فهذا مثال واحد للغزو الخارجي الذي لا يزال مستمرا في حربه على عقيدة أهل السنة والجماعة. وتعرفون أن عقيدة الأشاعرة في مسألة العلو الفوقية أنهم يقولون بأن الله جل وعلا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، وليس في، وهو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. أما المشهور عند الكثير قول النجارية الذين يقولون هو في كل الوجود أو في كل مكان، الذين يقولون هو في كل مكان قوم اسمهم النجارية ومعهم أبدرارية. أما الأشاعرة فهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج، وهو وليس في، هو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. هذه عقيدتهم في العلو، فهم ينفون علو الله جل وعلا بذاته وينفون فوقيته بذاته على خلقه، المنحة الذي نحن نتكلم فيه منذ درسين وسيستمر الكلام فيه إن شاء الله جل وعلا، والذي يقول فيه ابن القيم وابن أبي العز تبعا له أنه يوجد أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو والفوقية. هذا نعرفه، هذا نعرفه. العداء الخارجي لعقيدة السنة موجود في الكتب ومسطور. أما الطامة الكبرى أن يأتيك من داخل الصف من يتكلم في هذا بكلام بذيء لا يصدق. فأسست في دمياط لجنة تسمى لجنة التنسيق بين الجمعيات الإسلامية. قابلني بالأمس أحد رؤساء الجمعيات الموجودة في هذه اللجنة، يقول لي بأن أحد أعضاء هذه اللجنة وهو رئيس لأحد الجمعيات وعضو بارز يريد أن يمشي فيما يعرف بموجة تغير الخطاب أو تجدد الخطاب، يعني الفترة القادمة فترة سياسية، فترة مقبلة على الدخول في البرلمانات والرئاسة، وسينزل بعض الإسلاميين إلى الشارع ليخاطب الناس ويدعونهم ويدعوهم لانتخابه والوقوف معهم. فلابد من تغير الخطاب أو تغيير الخطاب حتى يكون هناك نوع من القبول. فماذا اقترح هذا العضو المسكين؟ اقترح عدة اقتراحات. من أول هذه الاقتراحات يطالب أعضاء اللجنة بأن يتوقف الكلام في مسألة الصفات، يتوقف الكلام في مسألة صفات الله جل وعلا، لأن هذه مسألة كما يقولون مسألة قديمة، كما قال كبيرهم من قبل عفى عليها الزمان، وتكلم فيها الناس كثيرا وليس هذا وقتها. المسألة الثانية تغيير مصطلح العقيدة، يعني بدل من كل الناس الكلام في العقيدة ومباحث العقيدة نبحث عن كلمة أخرى، مكان كلمة العقيدة، لأن يعني كلمة أصبحت على حد زعمها وتصوره المشوه. هذه كلمة أصبح الناس يعني كثرت عليها. يريد أن يدخل مكانها كلمة الإيمان. الثالث وفي إشكال عنده الكلام في الحجاب والتبرج لابد أن يأخذ منحا آخر وتغير. لماذا؟ لأن هذا الشخص الآن الذي سيدخل في معترك الانتخابات يريد يكسب الصوت النسائي، صوت المرأة. يقولون هذه ثروة كبيرة كنا غافلين عنها وانتبهنا لها الآن. كما يقولون المرأة نصف المجتمع، فلا يصلح أن احنا نريد نكسب صوت المرأة في الانتخابات ونحن نقول لها حرام تلبسي هذا اللباس الفاتن البنطلون واللباس الضيق وتكشفي رأسك أو كذا. لا، لابد أن ننظر لطريقة أخرى نغير بها لغة الخطاب في هذا الأمر أيضا الثالث. فإذا كنا هذا الكلام نسمعه من داخل الصف ونحن ما زلنا في أول المشوار كما يقولون مشوار التغيير السياسي، ويأتي واحد متزعم لأحد جماعات منتسبة السنة يقول نؤجل الكلام في الصفات ونغير مصطلح العقيدة، فماذا بقي؟ فماذا بقي لنا وماذا بقي لغيرنا؟ وهل هناك شيء أعظم من أن يتعبد العبد لربه جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته؟ هل هناك شيء أعظم من ذلك؟ وهل إذا عشت تعبد ربك بدون أن تعرف أسماءه وصفاته وتتأمل في ذلك وتسعد لذلك، هل لحياتك معنى؟ هل لحياتك معنى؟ ألست أنت في كل عباداتك تتعبد الله جل وعلا بأسماء وصفاته؟ في صلاتك عندما تقول الله أكبر، أليس في قولك الله أكبر إثبات اسمين عظيمين من أسماء الله وصفتين عظيمتين؟ أليس عندما تقرأ سورة الفاتحة كل آية فيها اسم أو صفة أو ما يلزم منهما، أليس قولك الحمد لله رب العالمين أو قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كلها أسماء وصفات؟ أليس الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة؟ الرحمن الرحيم فيها اسمان وصفتان، مالك يوم الدين فيها اسم أسماء الله جل وعلا وصفة من صفاته وهكذا. لست عندما تركع تقول سبحان ربي العظيم تسبيح وتنزيه الله جل وعلا عن النقص العيب وعما يقوله الأفاكون، ليس اسم عظيم من أسمائه وفيه صفة من صفاته؟ عندما تقول سمع الله لمن حمده، ليس في هذا إثبات صفة السمع لله واسم الأسماء الله؟ ولماذا تحمده جل وعلا عن أي شيء؟ ألست تحمده جل وعلا لكماله وكمال صفاته وجلاله سبحانه وتعالى؟ أليس الرب جل وعلا يحمد على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره؟ أليس عندما تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى هذا فيه إثبات اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى الأعلى وتسبيح الله جل وعلا وتنزيه عما يقول الأفاكون؟ ليس عندما تقرأ التشهد وتسلم في آخر التشهد السلام عليكم ورحمة الله. أليس في هذا إثبات عدة أسماء أو اسم من أسماء الله؟ اسم الله السلام، واسم الله الله، وصفة من صفاته. كيف تريد أن تترك وتدع الكلام أيها الغافل المسكين في توحيد الله جل وعلا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا أيها المسكين؟ من أجل أن تسعى لكرسي زائل قد تصل إليه وقد لا تصل، قد تصل إليه وقد لا تصل. تدع نوعا من أنواع التوحيد الذي هو لازم من لوازم التوحيد ولازم من أنواع الأخرى من أجل شيء زائل ووهم كبير وشراب أنت تعيش خلفه. لست في الحج عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لست في هذا تلبي وتلهج بأنواع التوحيد وبأسماء الله جل وعلا وصفاته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أول جنى الذي نجنيه من معترك السياسة ومدارسها التي لابد فيها من النفاق ولابد فيها من التنازل بالتدريج، وقد حذر علماؤنا من ذلك. وقرأنا عليكم كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لابد لك أن تتنازل حتى في الأخير تنظر وراءك لا تجد شيئا مما كنت تدعو إليه. قرأت مقالا منذ أيضا يومين يدافع فيه أصحاب الدعوة السلفية عن ما رموا به من الحقبة الفرعونية. يقولون نحن نحترم الحقبة الفرعونية ونعتبرها مصدر ثراء لمصر، مصدر ثراء بشرط ألا تكون هي هوية مصر وألا ترجع بمصر إلى القرون الوسطى. كلام، عدة كلام، والورقة كانت معي لكن لم يكن في ذهني أن أذكرها الآن حتى أقرأ عليكم النص. وهذا خطاب عجيب، متى احترمنا الحقبة الفرعونية؟ متى؟ وهل سمعنا أحدا أو سمعتم أحدا من قبل من الدعاة والمشايخ في يوم من الأيام طوال هذه السنين يصرح بأنه يحترم الحقبة الفرعونية والزمن الفرعوني والفترة الفرعونية؟ نحترم فيها أي شيء؟ نحترم في الحقبة الفرعونية أي شيء؟ هل نحترم قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ أو نحترم قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ أو نحترم الآثار والمعابد الموجود فيها الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله ويأتيها السياح من الخارج وتكسب مصر من خلفها المليارات أو أكثر من الدولارات؟ لا أدري، حاولت أتأمل كثيرا ما هو الشيء الذي يمكن يحترم في الحقبة الفرعونية. لم أهتدي إلى شيء من الممكن أن يخرج عليه هذا الكلام إلا أنه نوع من التنازل وكسب صوت الجمهور ورضاء الدولة. وإن كان هذا سيدوس على ثوابت العقيدة والتوحيد خالص، ودعوة الناس إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وحرب الشرك والطواغيت في كل صورها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن القلب لا يدمع والعين لا تدمع عندما يقرأ هذا الكلام، وإن الإنسان لا يحتار من هذه الفتن التي تصل بالأمر وبأمر الدعوة إلى هذا المستنقع الآثم. ونحن لازلنا كما قلت في البداية ولا ندري كيف ستكون النهاية، إذا كانت هذه البداية فيها هذه التنازلات واحدة تلو الأخرى بهذه الطريقة، تغيير ثوابت الأمة التي عاش عليها الأئمة وأفنوا أعمارهم فيها ومن أجلها، وبعضهم مات وقتل بسببها كما فعل مع أحمد بن نصر الخزاعي في فتنة خلق القرآن، وامتحن في الإمام أحمد في عهد ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق. ثم نأتي في هذا الزمان نقول لا داعي للكلام في هذه الأمور، إذن هؤلاء ضيعوا أوقاتهم عبثا، ونحن الآن سنأتي بما لم تأتي به الأوائل. والشكوى إلى جل وعلا هذا الموضوع علاقته بما نحن فيه، أننا نتكلم في هذه المسألة، مسألة الصفات، مسألة العلو، وهي أعظم مسائل. نتكلم في توحيد الله جل وعلا، وصفة من الصفات العظيمة الجليلة التي جاءت بها مئات الأدلة، وتكلم فيها الجهمية ونفاها المعطلة، ونحن نتعبد الله جل وعلا بها. قد مر بنا حديث أو أثر ابن عباس الذي سبق، ما السماوات والأرض أو ما السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهما في يد الرحمن أو في يد الله في رواية أو في كف الرحمن كما عند ابن بطة الدبانة، إلا كخردلة في يد أحدكم. لو تصور إنسان هذا الوضع أو هذا المشهد العظيم يعرف قدر نفسه وعظمة الخالق العظيم جل وعلا. ما السماوات السبع، سبع طباق، وما فيهن، والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، كل هذه على عظمها وضخامتها وما فيها في يد الرحمن كخردلة، كخردلة. طيب ما مكانك أنت في كل هذه المخلوقات؟ يا مسكين الذي تريد أن تترك الكلام في الصفات، الملك كله لله، والأرض والسماوات والخلق كله لله، هو القادر أن يعبك وأن يمكن لك بما أراد وأن يسبب الأسباب، فهو جل وعلا مسبب الأسباب وفوق الأسباب جل وعلا. وإنما أمرت أنت لتأخذ بالأسباب. إذا كانت هذه السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن كخردلة، ألا يقدر أن يهبك إياها؟ لا أقول في لحظة، وإنما أقول في أقل من ثواني. فلماذا تعتدي على العقيدة؟ لماذا؟ الكرسي الذي تريده الآن كم يساوي حجمه في السماوات؟ وكم يساوي حجمه في الأرض؟ وكم يساوي حجمه فيما بينهن وما فيهن؟ كم يساوي هذا الكرسي الصغير الذي تسعى عليه لتجلس عليه وتقول صوتك ورأيك؟ كم يساوي؟ لكي يتجرأ الإنسان على العقيدة وعلى توحيد الله جل وعلا، وفي الأخير يدعو يزعم أنه يدعو للتوحيد ويدعو للشريعة ويدعو للدعوة، مصلحة الدعوة. الإخوان المسلمون ظلوا طوال 60 عاما يقولون من أجل مصلحة الدعوة، يتركون أشياء في الشريعة وفي الإسلام ما بين واجبات وفرائض من أجل مصلحة الدعوة، وفي الأخير قلنا لهم فماذا بقي للدعوة؟ ما هي الدعوة التي بقيت؟ تركتم كذا وتركتم كذا وتركتم كذا وترخصتم بكذا. حتى قال رجل منهم والشيخ محمد قطب في كتابه وكان المعاصر، أصبحت مصلحة الدعوة طاغوتا من الطواغيت يتحكمون إليه، كل شيء يقولون مصلحة 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 مصلحة، حتى ما بقي شيء. اقتحموا المهالك ودخلوا في المفاسد وعطلوا الفرائض وشايعوا الشيعة والروافض وحسن نصر وأعداء الإسلام من أجل المصلحة، مصلحة الدعوة. أين هي الدعوة؟ تركت الدعوة وانتهت. والآن بعض من ينتسب إلى الصف الأسد الشديد يمشي في هذا الدرب الذي حذرناكم منه وقرأنا عليكم كلام ساسة كبار وأساطين في السياسة عندهم، وحذروا من سلوك هذا السبيل للوصول إلى المآرب أو المصالح، ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا لا رد لقضائه جل وعلا، وهو ابتلاء يحصل به التمحيص والتمييز، وفتن لابد لها من نهاية وانقشاع ولو بعد حين، وإنما هي أيام وشهور وتنقضي، والتجارب والواقع هو أحد الأدلة، والتاريخ فيه العبر والذي يحصل الآن في ليبيا ويحصل في سوريا ويحصل في اليمن من الدماء التي تسيل والفوضى والخسائر والقتل والنهب والسلب ودخول المستعمر وتسليط الكفار، أظن هذا دليل واقعي كافي ليجعل من أفتى هؤلاء وأولئك بالخروج بهذه الطريقة وتغيير المنكر بهذه الطريقة، يكفي هذا دليلا ليتراجعوا عن رأيهم، لأن هذا ليس في الإسلام وليس من الإسلام في شيء. ولا أظن أحدا ممن قرأ وأبصر ودرس شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتغيير يقول أن الذي يحصل هذا مأذون به ومشروع. أظن أن الذي يحصل في تلك البلدان كاف لإثناء عزم، وأن يرجع أولئك الذين أفتوا بجواز ذلك أن هذه الطريقة غير صحيحة للتغيير، وأن مفاسدها أعظم من المصالح المتوهمة أو التي حصلت. ولا شك أن هذه تلك البلدان لم يحصل فيها مصلحة، إنما كلها مفاسد، لكن لابد من إيقاف سيل الدماء والجرح النازف الذي ينزف في تلك البلدان وتزرق فيها أرواح المسلمين وتنتهك فيه ثرواتهم وتدمر فيه بلادهم لأوهام أثبت الواقع أنها مجرد خيالات وأوهام. كل الناس الآن تقول بأن المعارضة في ليبيا الآن غير قادرة على مواصلة الثورة والمستعمر عندما دخل خرج أو متردد هل يدخل يخرج ولا يدخل بالبر، يقول لأن المعارضة غير مؤهلة، غير مؤهلة للاستمرار، ليس عندها تدريب، ليس عندها سلاح، ليس عندها تنظيم، ليس عندها قيادة، كلها مشتتة هنا وهناك. وذكرنا لكم أن تغيير المنكر لابد له من شروط، وألا يأتي منكر أعظم، وألا يأتي منكر أعظم، وأن تكون المصلحة إما راجحة أو متحققة، وأن هناك يكون هناك قوة في التغيير، قادر على التغيير. على التفصيل الذي ذكرناه، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ وهو في كلا الحالتين لا يجوز، إذا كان خروجا فهو لا يجوز، وإذا كان مظاهرات فهو لا يجوز أيضا مما قرأناه عليكم من كلام أهل العلم. لكن فرضنا لكم أن هذا لابد أن يحصل، فلابد له من شروط. فالواقع تجربة عظيمة لابد أن تستغل ويستفاد منها، ولا الإنسان يضيع التجارب الآخرين. من حوى التاريخ في صدري أضاف أعمارا إلى عمري. وإذا لم نرجع الآن فهذا سيكتب علينا، يكتب عند الله جل وعلا ويسجل في التاريخ علينا أن البعض من قومنا رموا بهؤلاء إلى أفواه المدافع والنيران، فمن المسؤول عن دمائهم؟ ومن المسؤول عن أعراضهم؟ ومن المسؤول عن نهب ثروات بلادنا؟ فالرجوع عن الباطل إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كما ترون قدمنا للمقدمة من أجل هذا البحث الذي ما زلنا فيه، هو بحث إثبات الفوقية للعلي العظيم سبحانه وتعالى. وذكرت لكم مرة من سنين أن أحد الإخوة في لبنان ألف كتابا سماه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، عندما قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا الشخص اسمه أسامة القصاص، وقد قتل قبله الأحباش في لبنان. الأحباش هؤلاء أشاعرة صوفية يحملون السلاح ويعادون أهل السنة هناك. والشيخ الألباني تكلم عليهم في العديد من كتبه وندد بهم وألف فيهم كتب. فهذا الأخ كتب هذا الكتاب إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، وقتل بسبب هذه العقيدة وهذا الكتاب. تكلمنا في ما سبق، نرجع إلى درسنا، تكلمنا فيما سبق عن مبحث الإحاطة، وبقي فيه حديث واحد، حديث أبي رزين، أرجعته لأن فيه مبحث حديثي. كما ترون بعض المباحث العقدية لكي نبنيها لابد فيها من تثبيت القواعد، وهي البحث الحديثي. وطبعا احنا نعتذر لأي واحد يشعر بثقل في البحوث الحديثية، لأننا لا مناص من ذلك. لابد كي نبني بناء صحيحا يكون على أساس صحيح، فنبين الحديث الصحيح من الضعيف المقبول من عالمه. هذا الحديث الذي يقول فيه المؤلف: وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يشاعون يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ يعني كيف نراه وهو واحد ونحن جميع؟ هذا الضخم جدا يوم القيامة في العرصات مثلا أو في الجنة. كل الذين يدخلون الجنة من يعني عهد آدم إلى آخر الدنيا عدد ضخم. فيقول كيف يسعنا وهو واحد ونحن جميع؟ فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في خلقه. سأعطيك مثال في مخلوقات الله. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، يعني يراه خاليا به. تجلس أنت في البيت تفتح الشباك أو تجلس على السطح وترى القمر وقد تتكلم بكلام فيه شعر كما يناجون القمر الشعراء وكذا، وأنت وحدك والقمر تقول أنا وحدي مع القمر، وغيرك كذلك وغيرك وكذلك وغيرك، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك، أو والله تعالى أعظم من ذلك. هذا مثال واضح. هذا الحديث قبل أن نتكلم عليه معناه موجود في الصحيحين، في حديث جرير بن عبد الله المشهور في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضارون لا تضامون لا تضامون، ثلاث كلها روايات في رؤيته، فالحديث في الصحيحين. لكن أريد أن أعلق على هذا الحديث لأن المحقق عندي قال فيه، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي وإسناده ضعيف لجهالة وكيع ابن عدس أو ابن حدس أحد رواته. وقبل هذا تكلم على ترجمة أبي رزين العقيش، ولقيت ابن صبرة ولقيت ابن عامر في عشرة أسطر، يعني عشرة أسطر عندي ذكر فيها ترجمة هذا الصحابي. أريد أن يفصل هما اثنان أم واحد. ثم خرج الحديث في سطرين ونصف ويقول إسناده ضعيف لجهالة وكيع ابن عدس أو حدس. فأريد أن أقول لك بأن أحاديث العقيدة الحكم عليها ينبغي أن لا ينظر فيه فقط نظرة قاصرة أو لمجرد إسناد واحد بدون تحري وبحث وبدون أو وبإهمال كلام أهل العقيدة فيه وعلماء التوحيد الكبار وكيف رووه وأتوا به وخرجوه في كتبهم. كثير من المخرجين في الطبعات التجارية يكتفون بالنظر إلى الرجل في التقريب أو التهذيب ويحكمون على الإسناد بغض النظر عن أهمية هذا الحديث وضرورة مزيد من البحث فيه من أجل مكانته في المسائل العقلية. كما قلت هذا الحديث له أدلة أو له شواهد، وذكرتنا وذكرت الآن الحديث المخرج في الصحيحين، لكن الآن سأذكر لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث وفي تصحيح هذا الحديث وفي جمع روايات هذا الحديث، بعدما أقول لك بأن الهيثمي ذكره وأخرجه في مجمع الزوائد في المجلد العاشر صفحة 341 مطولا. هذا الحديث طويل مطولا في باب جامع في البعث. قال الهيثمي عقبه: رواه عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل والطبراني يعني في الكبير، هو في الكبير برقم 16147 بنحوه. ثم يقول الهيثمي: وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات. أحد طريقي عبد الله، ابن أحمد خرجه في كتاب السنة، يقول الهيثمي: وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم ابن لقيط أن لقيطا. وهذا الحديث أيضا انتهى كلام الهيثمي، هذا الحديث أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي صحيح، وحسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود وفي ظلال الجنة في تخريج السنة بن أبي عاصم. متن الحديث كما رواه ابن ماجه رقم 180، قال ابن ماجه: باب فيما أنكرت الجهمية. ابن ماجه في المقدمة أورد أحاديث عظيمة في الرد على أهل البدعة بعامة ومنهم الجهمية، مقدمة سنن ابن ماجه عظيمة جدا، وإن كان فيها أحاديث تفرد بها وأحاديث فيها ضعف، لكنها في الجملة في الرد على البدع ومنهم الجهمية مقدمة مهمة، وقد سمعنا كلها أو جزءا منها في شرحها على شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى في الرياض. قال ابن ماجه بإسناده عن وكيع بن حدس أو عدس عن عمي أبي رزين: قلت يا رسول الله أترى أو أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم وذلك آية في خلقه. قال الألباني معلقا على ابن ماجه: حسن. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، يقول ابن القيم: رواه عبد الله بن أحمد في السنة رحمك الله عن إبراهيم ابن حمزة، على إسناد آخر غير إسناد ابن ماجه، عن إبراهيم ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير عن عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود، الأسود هذا بن سويد، عن عبد الله بن حاطب ابن عاصم ابن المنتفق عن جده عن عمه لقيط بن عامر العقيل. قال حاء تحويل، قال دلهم وحدثنيه أبي اللي هو الأسود بن سويد عن عاصم ابن لقيط أن لقيطا. إذن هذا الأولان كان ابن عمه وهذا ابنه، الأولان كان ابن أخيه، يعني كان الراوي يكون عمه أبا رزين، لكن هذا الآن ولده، أن لقيطا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال ابن القيم على الشاهد: هذا حديث كبير مشهور، جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق، صححه بعض الحفاظ، حكاه شيخ الإسلام الأنصاري، ولا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني عنه، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح. ثم ذكر من خرج الحديث ثم قال: قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة الإمام الكبير روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقرأوه بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين، ولم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده، وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. ثم قال: وقال أبو الخير عبد الرحيم محمد بن الحسن بن محمد بن حمدان بعد أن أخرجه في فوائد أبي الفرج الثقفي: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور، هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور، وقد روى منه الإمام أحمد في مسنده. فصل الضحك، اللي هو يضحك الرب. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، حديث أبي رزين العقيلي أيضا، هذا هو جزء منه في مسند أحمد. قال: أو يضحك الرب؟ قال: نعم أو بلى. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وروى منه فصل الرؤيا لكن بغير هذا الإسناد، وابنه ساقه، يعني ابن عبد الله ساقه بكماله في مسند أبيه وفي السنة. انتهى كلام ابن القيم كما هو منقول في مختصر الصواعق المرسلة.
وهذا الإسناد الذي ذكره ابن القيم والذي لم يذكره المحقق أو المحققان ذكره المزي في تهذيب الكمال وفي ترجمة عبد الرحمن بن عياش، لأنك قد تبحث عنه لا تجده، في ترجمة عبد الرحمن بن عياش وساق الحديث بإسناده عاليا، يعني المزي ساق الحديث بإسناده هو عاليا من طريق الطبراني من رواية عاصم ابن لقيط أن لقيط ابن عامس. إذن هذا إسناد غير الإسناد الذي في رواية وكيع بن عدس أو حدس عن أبي رزين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال له كيف يحاسب الله العبادة في ساعة واحدة، فقال كما يرزقهم في ساعة واحدة. كيف يحاسب الله العبادة في ساعة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. المؤلف بعدما ذكر هذا الحديث قال وإذ، يعني النسخ الآن فيها اختلاف، وإذ قال تبين، يعني الصواب وإذ قد تبين. ماذا عندكم ماذا في النسخ؟ وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. هذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم موجود في مختصر الصواعق المرسلة. في المختصر ابن القيم يقول فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. فقد تبين، إذن هذه الجملة عندك صحيحة، يعني موجودة في كثير من النسخ فيها خلط وداخلة في الحديث، بعض الكتب أدخلتها في نفس الحديث وكلامها يعني في لخبطة كبيرة. تصحيح الآن من الصواعق وإن قد تبين، في الصواعق فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، وأن السماوات والأرض في يده كخردلة حبة صغيرة في كف أحدنا، وهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. ماذا يقصد يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال؟ يتكلم بمسألة الإحاطة، إن إذا تبين أن هذه السماوات والأراضين كخردلة في يد الرحمن يوم القيامة يقبضها، فتبقى مسألة الإحاطة واضحة أنه جل وعلا محيط بخلقه وهو على عرشه، وليس معنى ذلك أنهم داخل ذاته، لأن السماوات والأرض كلها كلا شيء كحمصة أو كخردلة في يد أحدنا، فهو جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه وقادر عليه ولا يخفى عليه من أموره شيء. فلذلك يقول في آخر الكلام وهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. إذا علمت أن هذا الكون متشاغف متناهي في الصغر، متناهي في الصغر في جانب عظمة الله جل وعلا. لذلك شيخ الإسلام قال عبارة يقول فيها شيخ الإسلام والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأراضين أو الأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا، أصغر من الحمصة في يد أحدنا. إذا كانت في يدك حمصة فأنت محيط بها وقادر عليها وتعلم ما فيها وما في يدور فيها، فكيف بهذه السماوات السبع والأرض السبع على صغرها وأنها في يد الرحمن كخردل في يد أحدنا؟ هذا الكلام شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 567. ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى البحث المستقل في مسألة الفوقية، يقول وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الفوقية ثلاثة أنواع: فوقية الذات، وفوقية القهر، وفوقية القدر. فوقية الذات أنه جل وعلا فوق خلقه وعال على خلقه بذاته، ليس حالا بهم، وليس هو معهم حال في المخلوقات بذاته كما تقول الحلولية والاتحادية. فهو جل وعلا كما قال: الرحمن على العرش استوى. هذه فوقية الذات، هو عال على خلقه. لذلك هنا ذكر الآية: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. هذا النوع الأول. والنوع الثاني من الفوقية فوقية القهر، فهو القهار الذي لا يغلب جل وعلا ولا يغلبه أحد كائن مكان. النوع الثالث فوقية القدر، فقدره جل وعلا أعلى من قدر خلقه أجمعين. وهذا هذان النوعان الآخران لا يخالف فيهما أحد، إنما يخالفون في النوع الأول وهو فوقية الذات وعلو الذات. قال: وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. ثم الآية الثانية من سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، الآية لو جاءت يخافون ربهم فوقهم لكان المعنى ظاهر في إثبات الفوقية، لكن لما جاءت كلمة من دلت على النصية، التنصيص. يعني ايه التنصيص؟ يعني لا يوجد اي احتمال اخر. ودرست في اصول الفقه الفرق بين النص والظاهر، فهنا لما جاءت كلمة من دلت على النصية وانها لا تحتمل اي احتمال اخر، فهو جل وعلا فوقهم بذاته وصفاته جل وعلا، فوقهم بذاته وبقهره وبقدره جل وعلا. هذان دليلان من كتاب الله جل وعلا. ثم انتقل الشيخ للدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد تقدم الكلام فيه، وقلنا لكم واختصر الكلام في هذا الحديث صححه ابن القيم كما في تهذيب السنن المجلد السابع صفحة 91، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة. وقال البوصيري في الإتحاف: هذا إسناد ضعيف منقطع، ابن عميرة لم يرى العباس، ويحيى يقصد يحيى ابن العلاء البجلي متروك. قلت هذا الحديث في عدة علل ذكرناها في الدرس الماضي: تفرد سماك عن عبد الله بن عميرة، وسماك سيء الحفظ ولم يتابع، وكذلك جهالة عبد الله بن عميرة كما قال البخاري، وابن عميرة لم يلقى العباس. لكن قلت يشهد لهذا الحديث حديث أبي ذر وحديث ابن مسعود. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق: رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال ابن وندة: هذا إسناد متصل، أخرجه النسائي. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع: وقد أنشد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور اللي أخذناه في الدرس الماضي: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. ذكرت لكم قصته مع امرأته لما وقع على جاريته فقالت له: اقرأ القرآن إن كنت صادقا. فقرأ هذه الأبيات فقالت له: صدقتك وكذبت عيني. ففي هذه الأبيات إثبات الفوقية، وأن الله جل وعلا فوق عرشه وفوق العرش رب العالمين. الدليل الخامس: وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماء من علو، وأن أبا يحيى وزكريا ويحيى كلاهما وفي نسخ كليهما له عمل من ربه متقبل، وفي نسخ في دينه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند رب العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم اللي هو هود عليه السلام قام فيهم يعني قام في عاد، عاد الأولى التي أهلك الله جل وعلا بالريح، الأحقاف جمع حقف وهو الجبل أو الغار، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. هذا الحديث ضعيف لأن أو مرسل، علته حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت يروي عن حسان، وقال الأئمة بأنه لم يسمع من حسان بن ثابت، لكن روى له الذهبي في العلو طريقا أخرى، قال الذهبي في العلو، وروى أبو غسان النهدي حدثنا عمرو بن زياد عن عبد الله بن عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده حسان فذكره وقال مرسل، فيكون هذا الطريق الآخر مرسل، فقد يقال هذا المرسل يعضد ذاك المرسل، هذا إذا لم يكن فيه علة أخرى ويحتاج بحث في الإسناد الآخر. وهذا الأثر الذي ذكره الذهبي في العلو ذكره قبل ذلك أبو يعلى في معجمه أو في مسنده في المجلد الخامس 61، وقال المحقق الشيخ سليم الأسد إسناده ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك في المجلد الخامس. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه كلها أدلة من أدلة العلو، وكلها كما ترون تدل على شيء متقرر عند أهل السنة إثبات الفوقية، لكن أهل السنة ينوعون في الأدلة ويقسمون فيها لعلها تكون حجة للمخالف، أدلة من القرآن من السنة من أشعار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونحو ذلك، لعل يكون فيها قناعة للمخالف. ومع ذلك كما قلنا إلى الآن كما سمعت في أول الكلام يوجد حولنا من ينفي صفة العلو والفوقية لله جل وعلا، وإذا سألت كثير من هؤلاء وبعض الدكاترة الأزهريين يقول لك في كل مكان ولا مكان، أو يقول لا في داخل العالم ولا في خارج العالم. وذكرت لكم أننا كان معي زميل طالب من نيجيريا يدرس معنا في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية من نيجيريا، فقلت له ما مذهبك في الفقه؟ يقول أنا على مذهب الإمام مالك. فقلت له ما مذهبك في العقيدة؟ يقول أنا في العقيدة أشعري. قلت له هذا شيء عجيب، لماذا رضيت بالإمام مالك إماما لك في الفقه ولم ترضى به إماما لك في العقيدة؟ أما يكفيك الإمام مالك؟ يعني الإمام مالك هو شوية الإمام مالك، إمام دار الهجرة للإمام مالك على عقيدة السنة في إثبات العلو، ومر بنا كلامه في الدرس الماضي. فقال أنا أشعري في العقيدة. قلت له لماذا؟ ما السبب؟ فقال نحن عندنا معاهد في نيجيريا تدرس كتاب جوهرة التوحيد. قلت له من يدرسكم؟ فقال الأزاهرة، أساتذة ودكاترة يأتون من الأزهر من مصر يدرسوننا هذه العقيدة الأشعرية، فلذلك نحن أشاعرة، فنقول بأن الله لا خارج العالم ولا داخل العالم وفي كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. سبحان الله، يعني حتى هذا الفساد وصل إلى بلاد العالم، ولهم معاهد أيضا في أندونيسيا وفي ماليزيا، ونعرف أناس دكاترة من الأزهر يسافرون إلى هناك ويدرسونهم هذه العقيدة. فأريد أن أقول بأن هذه الأدلة لابد أن تحفظ، ليس دليلا واحدا وإنما عشرات ومئات الأدلة حتى يغرق هؤلاء المخالفون في كثرتها. قلت له دليل واحد، قلت هذا حديث أحد، هذا ليس في الصحيحين، هذا مؤول بكذا. تقول ماشي، خذ الثاني وخذ الثالث وخذ الرابع وخذ المئة وخذ المئتين إلى أن يقف. والهدي والله جل وعلا. فلا تستغرب المؤلف الآن يتكلم في مباحث فوقية ويأتي بهذه الأدلة، ثم بعد ذلك سيفصل في مباحث العلو وينقل من القيم أنواع الأدلة، الأنواع، لأن الأدلة لها أنواع حوالي 20 نوعا ذكرها ابن القيم في النونية مفصلة، سيذكرها المؤلف بالتفصيل. أما الآن هو يتكلم في إثبات الفوق، فلا تستغرب من كثرة الأدلة. في الدليل السادس يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. الذين يقولون بأنه في كل مكان أو لا خارج ولا داخل، فهو عنده، إضافة العندية هنا له ما فائدتها إذا كان هو كما يقولون في كل مكان؟ إذن يستوي قرب هذا الكتاب من الله جل وعلا مع الكائنات الأخرى من البهائم والحيوانات والمخلوقات والمزروعات وغيرها وغيرها وغيرها. إذن لا فائدة من التخصيص، فهو عنده، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. تخصيص، وهذا التخصيص في تشريف لهؤلاء الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا التخصيص لابد أن يكون له فائدة لهؤلاء، مزية لهؤلاء الذين عنده. أما على قول هؤلاء أنه في كل مكان، إذن لا مزية للذين عند ربك ولا مزية لكون هذا الكتاب عنده فوق العرش. لعلي أختم بهذا الحديث الآتي، أيضا في مبحث حديثي أختصره، وقال: وروى جابر، هذا الدليل السابع، روى جابر، روى ابن ماجه عن جابر يرفعه، يعني كلمة يرفعه درست في المصطلح، يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، يعني للرؤية، رفعوا رؤوسهم للرؤية، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، يعني يقول لهم، سيسلم عليهم جل وعلا، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. هذا الحديث قال فيه المحقق أسفل ضعيف. وهذا الحديث تكلمنا عن بعض تخريجه في أول الكتاب عند الكلام على وأن القرآن كلام الله. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده جيد، لكن هذه الكلمة فيها إشكال، جعلت الشيخ الألباني يقول: وهذا الكلام ليس بجيد. لماذا؟ أخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث 184 باب فيما أنكرت الجهمية والبزار عن جابر. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد السابع صفحة 98: روى البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف، وفيه أبو عاصم العبداني واسمه عبد الله ابن عبيد الله. قال الذهبي فيه واهن، يرويه عن الفضل الرقاشي، وقال الحافظ في التقريب: منكر الحديث. قلت: لكن الثابت في هذا الحديث كما ترون مسألة الرؤية، والرؤية سبق الكلام في أنها متواترة، الرؤية مسألة الرؤية متواترة، وتكلمنا عليها في أول الطحوية في المباحث الطويلة أخذت عدة جلسات. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على حديث الأول والآخر والظاهر والباطن، إن شاء الله نبدأ به المرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.